بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا، من قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم. ما خلت أن الدهر من عاداته، من لي بيوم وغن يشب ضرامه ويشيب فود الطفل منه فيهرم. أو موتة بين الصفوف أحبها، هي دين معشري الذين تقدموا. ش عندك يا أيها الشاعر، ش بيك سهران متألم؟ قال: ما خلت أن الدهر من عاداته، تروى الكلاب به ويضمل ضيغم. يوصل الحال إلى أن يقسم برسول الله ويقول: يا قوم وحق جدي أنا، وحق جدي أنا عطشان، ما خلت أن الدهر من عاداتي، تروى الكلاب به ويضمل ضيغم. بعد مثل ابن فاطمة يبي، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاتي يتنعم. يا يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضايا الحسين من المدينة خائفا خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزمه لم يدر أن يريح بدن ركابه وإمامه لم يدر أن يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد قالت سيدتنا ومولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام نعم وآلاها جمع عن الإحصاء عددها صدقت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. حديثنا في هذه الليلة بعنوان شاكرا أو كفورا. هذا الإنسان طموحاته المادية والمعنوية لا تقف عند حد معين، فإذا رأى شخصا جميلا يود أن يكون أجمل منه، وإذا رأى إنسانا ثريا يتمنى لو أنه أكثر ثراء منه، ويرى المنزل الجميل الفارح فيدعو الله أن يرزقه بيتا أفضل من هذا البيت. وهذه حالة قل أن يعرى منها إنسان، أنا أتمنى ما هو أفضل مادة ومعنى، وأنت تتمنى وأنت أيضا تتمنى وغيرنا يتمنى ذلك. إلى هنا الأمر طبيعي وعادي، وهذه حالة من الحالات التي تكون موجودة عند البشر بغض النظر عن إيمانه وعدم إيمانه. غير الطبيعي هو أن قسما من الناس ينسى النعمة التي هو فيها ويعيش في بحبوحتها ويتطلع إلى ما ليس موجودا عنده، فهو في شقاء في الحالين، لا هو قادر على ذلك الشيء المتمنى، لا هو صاير من أصحاب المليارديرات، ولا هو أيضا مستمتع بما عنده فعلا من المقدار المالي، لا هو صاير صاحب قصر كبير مترامي الأطراف، ولا هو مرتاح ومتنعم في الشقة التي يعيش فيها. لا هو الآن عنده حالة شكر، حالة ارتياح، حالة تنعم فيما لديه، ولا هو حاصل على ذلك الشيء الذي يتمنى. هذا الأمر غير طبيعي، وهذا ناشئ في الغالب من عدم الشكر ومن قلة الحمد التي توجد لدى قسم من الناس بالنسبة إلى النعم الحاضرة عندهم. هو الآن عنده مقدار من الصحة، لكن عنده نواقص، يتمنى لو لم يكن مريضا بالسكري كفاكم الله والمؤمنين ومن يسمع، يتمنى لو أنه كان خاليا من جميع الأمراض. ينسى في هذه الأثناء أنه هو ما عنده مشكلة في القلب، ينسى في هذه الحالة أنه هو ما عنده مشكلة في العظام، ينسى أنه ما عنده مشكلة في الباطنية وأمثال ذلك. فلا هو حامد على ما عنده من النعمة الإلهية بمقدارها الموجود، ولا هو حاصل على تلك النعمة التي يتوقعها ويتمناها ويطلبها، فهو أولا في غير راحة نفسية، وثانيا هو غير شاكر للموجود، لأنه ما يعتبر شيء مهم، يعتبر ذاك الشيء الآخر مهم. شنو قيمة 7000 ريال راتب؟ لا، لازم واحد يصير 15 و20 وأكثر وأقل،
فهو غير حامد غير شاكر لما عنده من النعمة، وغير حاصل أيضا على ما ينتظره ويتوقعه. هنا يجي مفارقة الشكر والكفر، الحمد وقلة الثناء على الله سبحانه وتعالى. ويخير الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الطريق إلى واضح، ولكن هو قد يتخذ موقف الشكر وهو الموقف الحسن والطبيعي، أو يتخذ موقف الكفران. لاحظوا أن المقابلة في القرآن الكريم هي بين الشكر والكفر. لئن شكرتم شنو؟ لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقابل بين الشكر والكفر. طبعا الكفر هنا ليس بمعنى جحود الله عز وجل، أن إنسان يقول الله ماكو، لا، وإنما الكفر كما في تعريفه في اللغة العربية أساسه التغطية. ولذلك يسمى أيضا الفلاح في اللغة العربية بالكافر. ليش؟ لأنه يغطي البذور تحت الأرض. الكافر العقائدي أيضا الذي ينكر الله عز وجل إنما سمي كذلك لأنه يغطي حقيقة هي أعظم الحقائق في الكون، وهي وجود الله عز وجل ووضوح هذا الإله العظيم للقلوب وللأنفس. مع ذلك هذا الإنسان يغطيها، ولذلك يعتبر كافرا. الذي يغطي نعم الله ولا يظهرها ولا يشكرها ولا يبينها، جعله القرآن الكريم كافرا بهذا المعنى. لعل إنسان يقول: لا، الحمد لله، نحن لسنا كذلك، احنا نحمد الله في كثير من الأحيان. بس ترى بعض الأحيان قد يكون الحمد والشكر بطريقة معينة أقرب إلى الكفر وإنكار النعمة منه إلى الحمد وإلى الشكر. تسأل واحد: شلونك؟ خلها على الله، الحمد لله. صحتك شلون؟ والله رجولي كذا وخشمي كذا وإذني كذا ورأسي كذا وكبدي كذا وفلان كذا وإلى آخره. ثم آخر شيء يقول: الحمد لله. أو حتى أحيانا لهجة الإنسان وطريقة الإنسان: الحمد لله، أشكر. بينما الحمد الحقيقي فعلا شعور بالامتنان لنعمة الله عز وجل واستحضار هذه النعمة من غير استحقاق. يابا انت شنو لك من حق على الله؟ ما هو حقك؟ انا وخاطب نفسي، ما هو حقك على الله عز وجل؟ لا حق لنا على الله أبدا. خلقتني، يقول إمامنا الحسين عليه السلام في دعاء عرفة، وهو من أعظم الأدعية التي يعدد فيها الإمام عليه السلام مناحي وأشكال نعم الله
التي هي في الأصل لا تعاد، ومع ذلك أنت تلاحظ في كل كلمة من كلماته صلوات الله وسلامه عليه، في كل كلمة من كلمات الدعاء إشارة إلى نعمة من نعم الله. أولا خلق الإنسان، خلقتني وكنت عن خلقي غنيا، الله يحتاج إلي وإلى أمثالي. لو لم نخلق كلنا، كل البشر لو لم يخلقوا أكان ينقص من عظمة الله وملك الله وربوبيته أكان ينقص منه شيء؟ أنت أيها المتكلم، لو أن الله سبحانه وتعالى جعلك في عالم العدم، شنو كان يتغير في الكون؟ شنو كان يصير؟ الله تفضل عليك وتفضل علي وتفضل على غيرنا، ولم يكن لنا حق في ذلك، ولم يكن لنا تأهل في ذلك، فأكرمنا بأن خلقنا خلقا سويا كاملا، وكفلنا الأمهات الرواحم حتى نمونا وكبرنا، وبعد ذلك أنعم علينا بسائر النعم. فأنا وإنت لما نريد نحمد ربنا سبحانه وتعالى لازم نحمده بالطريقة التي تناسب هذه النعم، وهي نعم عظيمة. لاحظوا أئمة الهدى والمعصومين عليهم السلام نادرا كما رأيت، نادرا أن تبدأ خطبة من خطبهم صلوات الله عليهم غير مبدوء بالحمد. أمير المؤمنين يفتتح، لو تكتب بس الحمد لله وتسوي تفتيش في نهج البلاغة تعجز أنت تتبع كلمات الحمد من أمير المؤمنين لله عز وجل. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون إلى آخر كلماته. فاطمة الزهراء وهي في ذاك الوقت بحسب القرائن التاريخية كانت قد عسرت بين الحائط والباب سلام الله عليها، مع ذلك لما تجي إلى المسجد تبدأ بماذا؟ الحمد لله، تبدأ بهذه الكلمات التي تشير فيها إلى عموم النعم التي ابتداها وسبوغ الآلاء التي أسداها، وأنها جمع عن الإحصاء عدد، جل عن الإحصاء عددها ونأى عن الحساب أمدها إلى آخر كلماتها صلوات الله عليها. وقد افتتحنا به. في عمق المصيبة تأتي فاطمة بنت الحسين وقد فقدت أباها وإخوانها وأعمامها، وقد سبيت وأخذت إلى الكوفة وهي الآن مسبية، فإذا بها تنهض وتقول الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى أحمده على ما كان. هذا في عمق المصيبة بهذا المقدار من الشعور بالامتنان والحمد لله سبحانه وتعالى. أنا وإنت لابد عندما نحمد الله سبحانه وتعالى فعلا نستشعر نعمة الله، حمد الله، شكر الله. يا رب أنت أعطيتني هذا الراتب أيضا مو بجهدي وإنما بتوفيقك وبركاتك، هذا الرزق إم توجهت إليه، الحمد لله رب العالمين. لتتصور أنه أنت اللي صانع هذا، الله أعطاك القوة، أعطاك القدرة، أعطاك الصحة، يسر لك الأمور حتى وصلت إلى هذا المكان، وكان يمكن أن لا تصل إلى هذا المكان لكي تعمل فيه، وكان بالإمكان أن تبقى عاطلا وأن لا يصل إليك رزق الله عز وجل. فلما تجي التفت إلى أن هذا الرزق الذي جاء إليك هو من الله عز وجل. سؤال: أنا وأمثالي عندما نستلم الراتب آخر الشهر وينزل في حسابنا وتجي رسالة على الجوال أو غير ذلك اختار أنه وصل إليك راتب، أنا وأمثالي أخر ساجدا أقول شكرا لله العظيم على نعمه؟ إن شاء الله نعم بالنسبة إلى المؤمنين. لكن إذا ما سويته هذا قد ينطبق عليه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كان نبينا المصطفى محمد كان يكون في أصحابه وكان ربما ركب الناقة، فإذا بهم يرون رسول الله صلى الله عليه وآله نزل من الناقة وخر ساجدا إلى الله عز وجل وشكر الله وحمده، فيقال له في ذلك فيقول: تجددت نعمة من نعم الله علي فأحببت أن أؤدي شكرا. زين انتظر شوية، باقي دقيقتين وتوصل إلى مقصدك وتنزل عن ظهر الناقة وتشكر الله هناك أو في المسجد. لا، ينزل من على ظهر الناقة ليؤدي شكرا هذه النعمة. وعلى نهجه أيضا سار إمامنا السجاد عليه السلام، فقد روي كثيرا هذا المعنى منه. نعم الله لا تحصى، وقد أخبر وهو الصادق في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن احنا نعنون بعض هذه العناوين حتى ليجي الإنسان دائما يصير عند حالة التسخط والتشكي وأنه ما عنده شيء وأنه إنسان ضعيف وأنه إنسان فقير وأنه كذا وكذا. أبو هاشم الجعفري من نسل جعفر الطيار داود ابن القاسم من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام من خلص الأصحاب، يقول: أصابتني ضيقة شديدة، صرت في ضيقة شديدة، فجئت إلى الإمام الهادي عليه السلام. الإمام عرف الموضوع فقال لي: يا داود، أي نعم الله عليك تحصي؟ للآن ما قلت إلى الشيء، أي نعم الله عليك تحصي؟ رزقك الإيمان فصانك عن الكفر، ورزقك العافية وصانك عن التبذل. فيقول: أنا هدأت وقلت يعني بعد ما أشتكي إلى الإمام عليه السلام، الإمام هو بنفسه قام وأعطاني شيئا من المساعدة. واحد آخر يجي يشتكي إلى الإمام أنه فقير وما عنده، صعب الحياة مالته، فيقول الإمام عليه السلام: يا فلان، لو أن هؤلاء يعني بني العباس أعطوك ملكهم على أن تترك ما أنت فيه من ولاية آل محمد، لو أعطوك كل هذا المال بس بشرط أن تخرج من دين الله وولاية رسول الله وأهل بيته، نعطيك هذا بس اطلع من هذا. فانتفض كأنما لدغته عقرب، قال لا والله. قال أتظن فقيرا من يملك شيئا يعطى عليه ملك هؤلاء، يعني بني العباس، فلا ينزل. هذا شنو من جوهرة، شنو من ثروة، شنو من كنز عنده اللي ما حاضر يتخلى عنه في مقابل ملك عظيم من أقصى البلاد إلى أدناه. فأنت غني، أنت كثير عند الله، أنت ثري عند الله إذا كانت عندك هذه الأمور. ما الذي تملك الآن من نعم الله؟ أنا أسرد إليك فهرس سريع وأخاطب نفسي لأركز في ذلك حالة الشكر لله عز وجل. أولا نعمة الخلق، وقد أشرنا إليها، وجود الإنسان في هذه الحياة نعمة من النعم، أنعم الله بها على أناس أنت واحد منهم. نعمة الوجود وهي التي تترتب عليها سائر النعم، تصير إنسان محترم، تتنعم في هذه الدنيا، تعبد الله، ثم الله ببركة هذا الوجود وهذه النعماء يوديك إلى الجنة. هذه شنو من نعمة كبيرة. وكان من الممكن أن يكون هذا الإنسان شيئا غير مذكور. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كان بالإمكان، كان بالإمكان أن يصبح جزءا من دورة شهرية، ينسى أصلا، وكنت نسيا منسيا، يا ليتني، تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يعني ما كنت موجودة أصلا. أو يكون دفقة من ماء الرجل ضائعة، حويم ميت، لكن الله سبحانه وتعالى خلقك وخلقني ليبدأ بالنعم علينا بعد نعمة الخلق. هذا واحد، الخلق الكامل للإنسان، أعطاك يدين ورجلين وعينين وقلبا وعقلا وأقدرك وإلى، وكل هذا في غير مقابل. أحيانا يتعجب الإنسان كأنما مطالب ربه بطلابه. انت تروح تشتري لك قوطية كلينكس لازم تدفع عليها ريالين مثلا، وقد اعطاك الله هذا البدن وهذه الاعضاء وهذه الاجزاء كلها مجانا. الان اذا تريد تروح ذاك البعيد يخلوا لك هواء، بس هواء اكسجين، يقول لك مثلا 3 ايام 4 ايام 5 ايام، ادفع لك 4,000 أو 5,000 ريال. ليش؟ لان اعطيناك هواء. زين، الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه الأعضاء الكاملة والبدن المتناسق من غير استحقاق ومن غير ثمن. ثمنه شكر الله عز وجل، ثمنه حمد الله عز وجل. فسبح بماذا؟ بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الصلاة دائما احنا شو نقول في ذكر الركوع والسجود؟ سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده. السبحان تنزيه لله عز وجل أنه ليس بظالم، ليس ببخيل، لا تأخذه سنة ولا نوم، تنزيهه وتقديسه عن النواقص. وبحمده صفات الكرم، صفات الثناء: السميع، البصير، اللطيف، الخبير، القدير، الرؤوف، الرحيم، هذه كلها بحمد ربك. فأول شيء هذا الخلق التام والكامل، واحد. اثنين، رزقك الله الدين والإيمان بمحمد وآل محمد. شقد من البشر الآن محرومون من هذه النعمة؟ مليارات، مليارات، مو ملايين، مليارات من البشر هم لا يعرفون رسول الله، ولا يعرفون عليا، ولا يعرفون الحسين. هداك الله، أنعم عليك، تفضل عليك بأن هداك إلى هذا المنهاج، عرفك رسول الله، عرفك أمير المؤمنين، عرفك المعصومين. هذا اللي يقول عنه الإمام: لذلك الرجل له ملك بني العباس كله يصير عندك في مقابله، هذه أكثر قيمة وأعظم قيمة، لأن فيها طاعة الله وسعادة الدنيا وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذه نعمة أخرى قد أنعم الله بها عليك. أنعم الله عليك بأنك بالنسبة لنا نعيش في بلد، هذا البلد كان مكان تنزل الوحي الإلهي بواسطة جبرائيل على النبي الكريم ورسوله الأمين صلى الله عليه وآله. في هذه البلاد شهد الدين قوامه، في هذه البلاد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجاهد بين يدي الله عز وجل ويبلغ ما أنزل إليه وما أرسل به، وعاش هذه الفترة من الزمان من أجل أن يوصل نداء الله في هذه الأرض. لو كان اكتشف العلم شيئا يحفظ الأصوات السابقة، وقد يأتي يوم يصير هالشكل أيضا، لا نعلم، سوف تسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وآله يصدح هنا وهناك مبلغا وناصحا ومتكلما ومحذرا ومبشرا في هذه الأرض، حيث الحرمان الشريفان: الكعبة المشرفة وقبر رسول الله صلى الله عليه وآله ومسجد رسول الله والبقيع حيث يؤوي الأئمة والصالحين، ومكان دفن حمزة بن عبد المطلب عند أحد وسائر أصحاب رسول الله المخلصين. أنت تعيش في هذه البلاد، أي وقت من الأوقات خطر في بالك أن أروح أجدد عمرة، تأخذ نفسك بسهولة وتذهب إلى حيث بيت الله الحرام وتعتمر وتعبد وتقرأ وتدعو وتطوف. وهذا من نعم الله عز وجل العظيمة التي ربما سائر المناطق لا يتيسر إليهم هذا الأمر بهذا النحو. في بلاد كانت محل دعوة نبي الله إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. وبالفعل أنت ترى في عالم اليوم حيث ترى الحروب وترى الاضطرابات وترى المشاكل وترى القضايا وترى انهيار الاقتصادات وغير ذلك، وأنت تعيش بفضل الله عز وجل، مو باختيارك ولا بانتخابك ولا بجهدك وإنما الله سبحانه وتعالى أكرمك بهذا الشيء، فأنت تعيش في هذه البلاد من غير جهد تبذله، وإنما هي نعمة الله عز وجل عليك. هذه أليست نعمة تستحق من الإنسان تجاه ربه شكرا وحمدا كبيرا وعظيما؟ لا ريب أنها تستحق ذلك وفوق ذلك. وعلى الإنسان المؤمن إذا أراد أن يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى أن يدئب نفسه في شكر الله، ولن يستطيع. لو شغلت نفسك 24 ساعة بحمد الله والثناء عليه وشكره ومدح آلائه، ما قدرت، كما يقول دعاء الإمام الحسين، وأنصح إخواني المؤمنين بمراجعة الدعاء فترة بعد أخرى، كما أنصح إخواني المؤمنين بأن يرجعوا إلى دعاء الجوشن الصغير، هذا من الأدعية المهمة اللي تبين غيرك في أي أوضاع سيئة يعيش وأنت في أي وضع حسن أكرمك الله به. دعاء الجوشن عندنا، دعاء الجوشن الكبير، موسوعة توحيدية عقائدية عظيمة تحتوي على 1000 صفة من صفات الله عز وجل، وعندنا دعاء الجوشن الصغير يبين فيها أنه كم من الناس يعانون في الحروب، في المجاعات، في السجون، في غير ذلك من المصائب والمصاعب، وأنا خلو من ذلك كله، فلك الحمد يا رب. ارجعوا إلى هذه الأدعية التي تعلم الإنسان كيف يشكر الله وكيف يحمد الله سبحانه وتعالى. وأما عما سخره الله سبحانه وتعالى لنا من العطاء فحدث ولا حرج. في الحديث القدسي: ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك، السماوات والأرضون والبحار والمحيطات والطعام والشراب، ولو واحد منها يروح، إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل ماءكم غورا، ماكو ماء بعد، فمن يأتيكم بماء معين؟ بس الله سبحانه وتعالى لو جعل هذا الماء إما ما يطلع أصلا، أو حتى لو يطلع وعندك غير صالح للشرب والاستخدام، من يأتيكم بماء معين؟ إذا جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، أكو حضارة تقوم، أكو زراعة تنشأ، أكو فاكهة تؤكل. لو جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، تتفتت أنت من الناحية الصحية، تنتهي حياتك. فحري بالإنسان أولا أن يشكر الله بلسانه، دائما اشكر الله، احمد الله من داخل قلبك، من وجدانك، من إحساسك، من داخل ضميرك. لا تقول الحمد لله كأنك تريد تشابك الله وتتعارك وياه، قل الحمد لله رب العالمين، واستحضرها في داخل قلبك، واجعل نفسك تعيش حالة الحمد وحالة الشكر وحالة الامتنان لله عز وجل. تلاحظ الحيوانات، حاشا من يسمع، لما تعطي إلى حيوان أي شيء، قطة مثلا تعطيها شيء من السمك، تنظر إليك بنظرة كلها امتنان. وهذا حيوان أعجم، وأنعمت عليه بنعمة واحدة ليوم واحد لوجبة واحدة، والله سبحانه وتعالى أنعم علينا من أول يوم نفتح فيه عيوننا في هذه الدنيا إلى آخر يوم ونحن غرقى بنعم الله عز وجل، وسابحون في بحار كرمه سبحانه وتعالى. اشغل نفسك واشغل نفسي دائما بحمد الله، الحمد لله من أول الدنيا، من الأذكار المأثورة، من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. ذكر، اذكر الله بالحمد، سبحان الله وبحمده، هذا ورد في بعض المصادر أن من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة غفر الله ذنبه كله وأوجب له الجنة. سبحان الله وبحمده، هذه ما تستغرق منك 7 دقائق بل حتى 5 دقائق. فهذا واحد من الأمور. الأمر الآخر شكرها بما يناسبها، شكرها بما يناسبها، يعني شنو؟ يعني أنه عندما الله وهب إليك قوة استعملها في طاعة الله، في معونة الغير. وهب إليك جمال شباب، استعمل هذا في طاعة الله. لوحدة تجي تقول والله أنعم علي الله أنه أنعم علي بالجمال، وأنا أريد أبين الجمال هذا ونعمة الله لخلقه، لا، هذا على خلاف أمر الله وإرادته. وهكذا اجتناب المحارم مما يجعل الإنسان شاكرا لله عز وجل مطيعا له. اعملوا آل داود شكرا، يعني بطاعة الله وباجتناب محارمه. أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم علمونا طريقة الحمد والشكر، فلا تجد دعاء إلا وفيه حمد الله سبحانه وتعالى، ولا خطبة إلا وهي كذلك، وأما الأذكار فحدث ولا حرج، لكي يعلمونا كيف نقوم بحق الله، ولن نستطيع كيف نقوم بمحاولة أداء شيء من حق الله وواجبه تجاه النعم التي أنعم الله بها علينا. ولذلك بالنسبة لهم هم يطيعون الله حتى لو كان في ذلك هلاكهم الظاهري وموتهم وسفك دمائهم، لأنهم يعتقدون أن الله المنعم العطوف اللطيف يستحق دماءهم، وهي أعظم شيء في الدنيا، وشخصياتهم وهي أكبر شيء خلقه الله عز وجل. ولكن نعم الله، عبادة الله، طاعة الله تستحق هذا الثمن الكبير. لذلك يقول الإمام عليه السلام الإمام الحسين: وخير لي مصرع أنا لاقيه. هذا أحسن شيء اختاره الله لي، وهذا أحسن شيء. فخرج من مدينة جده في 27 من شهر رجب 60 للهجرة، لكي يبدأ هذه المسيرة التي ما انتهت في كربلاء 61، وإنما هي باقية ببقاء الدهر، وهذا من مظاهر بقائها. هالمجلس وعشرات الآلاف أو مئات الآلاف من المجالس في أرجاء المعمورة هي من شواهد بقاء نهضة الحسين عليه السلام. استدعاه الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان والي المدينة، ونعى إليه فيما زعم معاوية، وقال له إن الوالي الخليفة أصبح يزيد ابن معاوية، وإنا ندعوك إلى البيعة. الإمام الحسين كما ذكرنا في سنوات مضت أراد أن ينهي الموضوع بهدوء، وهذه طريقتهم، طريقة الرفق وطريقة المواجهة والعنف. قال: يا أمير، ما أظنك تقبل ببيعتي سرا، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. وأراد أن يخرج، فقام مروان بن الحكم دويبة السوئي ومسعر الفتنة في تاريخ الإسلام، وقال: يا أمير، لئن فاتك الثعلب لم ترى إلا غبارة، أوثقه كتافا ثم اضرب عنقه إن لم يبايع، وإن تأبيت فمرني أنا حتى أضرب عنقه. فغضب الإمام الحسين عليه السلام وقال: يا ابن الزرقاء، أنت ارجع إلى تاريخ أمهاتك، يا ابن الزرقاء، أنت تقتلني أم هو؟ خسئت ولا أمت، والله لا تقدر على ذلك. ارتفع صوت الإمام الحسين عليه السلام، فاقتحم الديوان بنو هاشم، يقدمهم أبو الفضل العباس عليه السلام. عجيب، الحسين يزعل، الحسين يهدد، الحسين يتعدى عليه بالكلام. الله لك يا أبا الفضل، هذا أنت ما تقدر على أن يزعلون الحسين، تقدر تشوف الحسين وقد رض صدره بحوافه. تقدر تشوف الحسين وقد شعب السهم المثلث قلبه، ما تقدر تشوف الحسين زعلان. فخرج الحسين عليه السلام معزز مكرم، ومر على قبر رسول الله، خلص بعد يريد يخرج من المدينة باتجاه مكة المكرمة، وداع لرسول الله، جاء إلى قبر النبي، تمرغ عليه وقال: يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة، فرخك وابن فرختك، وصبتك الذي خلفتني في أمتك. انت قلت إني مخلف فيكم الثقلين، لكن انظر يا رسول الله أنهم كيف خلفوني فيك. تعب الحسين وغفى كما تقول بعض الروايات على قبر رسول الله، فإذا به يرى في المنام النبي وهو يقول له: بني حسين، هلم إلينا، إن أباك وأخاك وأمك وعمك في شوق إليه. قال له: نعم يا رسول الله، ضمني إليك، لا حاجة لي في هذه الدنيا. قال له في عالم الرؤيا: لا، إن لك مقاما لا تناله إلا بالشهادة. وكأني به، أي بالحسين، يخاطبه: ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستري، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يبدك بين الدكتين. وحسينا وحسين وحسين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء و ونحيم ونداء بابتجاع يا حبيبي يا أنت يا ريحانة القلب حقيقة بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء وبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل فاتخذ درعين من عزم وحزم سابغ يا رسول الله ماذا سيرى الحسين في المستقبل قال ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء وستبقى في ثراها يا عافرا منجدلا يا رسول الله وكأني بلئيم الآس شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وحسينا وحسينا وحسين خرج الإمام الحسين من المسجد ذهب إلى أم سلمة وإلى بني هاشم ليودعهم جاء إلى أم سلمة يا أما في أمان الله أنا راحل إلى العراق قالت يا بني يا حسين الله الله في نفسك فإني سمعت جدك رسول الله يقول إنك تقتل بأرض يقال لها كربلاء قال لها يا أمه أعلم بمصرعي وأعلم بما يجري علي يا أمه